بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الثالث من مجالس التفسير، وهو بعنوان مرويات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التفسير في غير صحيحه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك.
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد عن سعيد قال: أخبرني مروان بن عثمان أن عبيدة بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر إلى المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فجلست فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حدث أمر، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، يبقى إذن يريد أن يحدث الناس بشيء، وأن يخبر الناس بأمر جلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحدثهم شيء صعد النبي منبر وجلس عليه وحدث الناس بهذا الأمر. نعم.
فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال حتى نركع ركعتين قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى. فتوارينا
بعصا
فصلينا، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ.
نعم، يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية التي تنسخ التوجه إلى بيت المقدس، وهي قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ هذا الأمر التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. فلما سمع الآية ماذا قال لصاحبه؟ قال: تعالى حتى نركع ركعتين قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون أول من صلين، يعني من صلى إلى القبلة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد نزول هذه الآية، فصلى بالناس الظهر يومئذ. ففي هذا الأثر أن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر بعد تحول القبلة، وهذا مما وقع فيه النزاع: هل أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر أم هي صلاة العصر؟ والراجح أنها صلاة العصر، ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الأثر، قال ابن كثير: وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر، يعني أنها صلاة الظهر، وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر، وأنها الصلاة الوسطى، أن أول صلاة صلىها النبي هي الظهر، وأن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى. والمشهور، يقول ابن كثير: والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر. المشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وما ذكره رحمه الله تعالى هنا هو الراجح، أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. وهذا من نسخ القرآن للسنة، فإن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس كان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوجه إلى بيت المقدس وبقي 16 شهرا أو 17 شهرا بعدما هاجر إلى صلى الله عليه وسلم، بعدما هاجر إلى المدينة بقي 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية. نعم، فهذا دليل على النسخ، وقوع النسخ في هذه الشريعة، وقوع النسخ في هذه الشريعة: ما ننسخ من آية أو من سنة نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ إنما يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار، لأن نسخ الأخبار يعني أن الخبر يكون بكذا وكذا ثم يحصل النسخ، هذا يؤدي إلى الكذب. أما الأحكام هذه حكمة، وقد يكون النسخ إلى أخف، وقد يكون النسخ إلى أثقل، وقد يكون النسخ إلى مساو، وذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالله يبتلي بالنسخ، ولهذا من عجيب أمر النسخ هذا أنك تجد آيات تتلى وهي منسوخة حكما، وآيات نسخت لفظا وبقيت حكم، يعني وجد ما نسخ حكما وبقي لفظا، ووجد ما نسخ لفظا وبقي حكم. فقد يقول قائل: علامة لا يكون هذا هو الموجود الذي ينسخ لفظا ويبقى حكما، علامة لا يوجد لفظه، والذي ينسخ حكما ويبقى لفظا علامة لا ينسخ لفظه طالما نسخ حكمه. لكن نقول هذا كله من الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحان واختبار. فالراجح إذن أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مروان.
لو يجي أخونا أحمد لو يجيب الكرسي عشان بس اللي وراه، خلي بس يجي. أيوة شكرا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن أبي بكر رضي الله عنه: مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى أتينا المدينة ليلا فنازعه
أبو بكر والصديق رضي الله عنه.
مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى أتينا المدينة ليلا فنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنزل الليلة على بني النجار أكرمهم.
يعني هذا حديث الهجرة. نعم.
أكرمهم بذلك، فخرج الناس حين دخلنا المدينة في الطريق على البيوت والغلمان والخادم يقولون الله أكبر.
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إكرام، ولهذا قال أن أكرمهم بذلك. والنبي كان طيب الأخلاق، ولهذا كان لا يمتنع عن أصحابه إذا ما أراد أحد أن يدعوه يستجيب، كما جاء في الصحيح من حديث عتبان بن مالك لما أنكر بصره ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أن يأتي وأن يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت. كذلك أيضا حديث أنس في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أنس وصلى فيه، وقام هو اليتيم خلف رسول الله والعجوز من ورائنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الأخلاق، إذا دعي إلى طعام، إذا دعي إلى صلاة، إذا دعي إلى كذا لا يمتنع صلى الله عليه وسلم، ما يمتنع، ما قال بقى أعذار وما قال كذا مثل الواحد اليوم يمكن لو بدأ يتصدر يعني خطبة ولا يدرس أو يذاكر مع إخوانه صار شيخ ما شاء الله تبارك الله. التليفون ما أحمل تليفون، الهاتف مع أحد الإخوة، من أراد أن يتصل يتصل عليه، والمواعيد صعبة والوقت مشغول وما أدري إيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، يدعوه الناس إلى الطعام فيأكل. صلى الله عليه وسلم دعاه سعد بن عبادة كما عند أبي داود إلى خبز وزيت فجاء فأكل، فلما أكل قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وصحح الحديث الألباني رحمه الله تعالى. فكان النبي لا يمتنع صلى الله عليه وسلم يكرم أصحابه، ويعلم أن أصحابه يحبون ذلك وأنهم يتمنون ذلك. هذا فضل عظيم طبعا يا أخوان، فضل عظيم أن يدخل النبي بيتي، فضل عظيم أن يمسك النبي بيدي. حديث البخاري حديث عبد الله بن هشام لما أخذ النبي بيد عمر فقال عمر: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى كن أحب إليك من نفسك. قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون النبي يمسك بيدي عمر هذا أمر عظيم، أمر عظيم. أو كان يمسك بشعر أحدهم، أو كان يلاطف هذا أو ذاك، وهذا كله من خلقه صلى الله عليه وسلم. والحقيقة موافقة أو حرص النبي على كل هذا مع أعباء النبوة والرسالة مع بيته الذي أيضا ما كان يخل بشيء من أمور أزواجه مع غزواته مع كل هذا، هذا إذا نظرت إلى هذا كله ووجدت أن النبي في كل باب صلى الله عليه وسلم كان فيه إماما وقدوة، تقول هذا لا يكون إلا لنبي، هذا ما يكون إلا نبي. وإلا الإنسان منا مهما حرص على أن يوفي الأبواب حقها، إلا أنه لا يستطيع ذلك، لا يصل إلا بشق الأنفس، ولا يصل أيضا في كل باب إلى ما قد يعني يرضى. إن طلب العلم وركز فيه تجده على حساب شيء آخر، إن ركز في الدعوة تجده على حساب العلم، إن ركز في كذا يعني صعب. ولكن حسب الإنسان أن يجاهد، حسب الإنسان أن يجاهد في ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل قدوة للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أعلى ما يكون. ففي كل باب النبي كزوج كأنه ما خلق إلا ليكون زوجا صالحا يقتدى به في هذا، في غزواته وفي مواجهاته للأعداء كأنما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا لهذا فقط. في تعليمه لأصحابه علم الدين كله في هذا الوقت الوجيز، علم الدين كله في هذا الوقت الوجيز علما وعملا وتطبيقا، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا من تأييد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل الإنسان لابد أن يمس كل باب من أبواب العبودية، وإذا علم الله من العبد صدقا وفقه وأعانه وبارك له في وقته. ولهذا كما قال بعض السلف، إذا وجدتم الرجل مبارك له في وقته فهذا من فضل الله عليه. بركة الوقت دليل على فضل الله عز وجل على العبد، هذا الوقت الذي قد يضيق ويتسع، هذا الوقت ألفت فيه وصنت فيه المصنفات وأقيمت فيه أنواع العبوديات، وهو يمر على بعض الناس كلمح البصر، هو لكن ما ينتفع به. فمن فضل الله على العبد إعانته له على وقته، هذه فائدة عظيمة. من فضل الله عز وجل على العبد إعانته له على وقته، فينتفع بوقته، فينتفع بوقته. ولا يدرك هذا إلا أمثال السلف، ولهذا قالوا أدركنا أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. في واحد يا أخوان يفرط في درهم أو في دينار؟ أبدا، ما يفرط في درهم ودينار. وتأتي النصوص تقفز، إذا ما أريد منك دينار أو درهم بغير اختيارك قلت ومن مات دون مال فهو شهيد، يعني ما شاء الله على استعداد تقاتل وتكون شهيدا من أجل الدرهم والدينار. نعم عندي نص، لكن إذا جاءت الأوقات أهدينا به. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الإيثار بالقرب وكذا، يقول أما الدنيا وكذا حتى النفس فإن الإيثار بذلك كله ممدوح، وأما الإيثار بالدين والوقت والقرب فلا. أو كما قال رحمه الله تعالى، هتنص عبارة ابن القيم كذا، هذا الإيثار بالوقت والقرب وكذا لا، والدين. أما تؤثر بدنيا اتفضل، تفضل، تقدم أنت أمامي أنا وراك، الثاني يريد كمان أنت كمان، خلني ثلاث، الثالث والثالث العاشر ما هو مشكلة، لا 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 لم يعد لك مكان، ما هو مشكلة، أنتم إخوان خذوا الدنيا. ولهذا ما نجد السلف نافسوا الناس على الدنيا أبدا، ما نافسوهم على الدنيا، وتنافسوا في سوق الآخرة، ولهذا فازوا بها وحدهم، وأما الدنيا فخلوها لأهلها. لهذا النبي لما طلب الصحابي منه الإمرة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ووجهه وربط على قلبه بهذا. أما إذا كان سوق الآخرة فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا النساء مع ذلك لفعلوا. ولكن للأسف أين المشمرون، أين المنافسون إلى سوق الآخرة؟ فين هم أخوان؟ فين؟ نحن ما زلنا نقرأ حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان مع ذلك لفعلوا، لازلنا نقرأ من عشرات السنين وما رأينا بأعيننا مرة اقتراعا على الصف الأول، إلا ما يكون في رمضان بقى في اعتكاف، وهذا يعني حالة خاصة، يوم واحد شوال لا تجد منافسا، هم الذين كانوا ينافسون على الصف الأول، آخر ليلة من ليالي رمضان أول ليلة من ليالي شوال لا تجدهم الصف خلا، إذا بلا الصف ما تجد الصلاة. لا. هنا كان ناس يا اخوان هنا ناس كانوا يفطرون هنا، لا يفطرون في الخباء، لا يفطرون هنا. أين الذين كانوا يفطرون هنا؟ وكلهم على خير الحمد لله، ما نزهد في هذا، ولكن نقول المنافسة والمسابقة هذه من شيم أهل الصلاح، فلهذا من وفقه الله أعانه على وقت. وأعظم ما يتاجر به العبد وهو رأس مال المسلم الوقت، الوقت. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان. ومن هنا نجد السلف في ذلك يضربون من الأمثلة أروعها، ما يكاد الإنسان يصدق سبحان الله، لولا أنهم السلف الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل. هذا الذي يأخذ خبزه ويطحنه ويستفه، قيل له لماذا فعل هذا؟ قال: قدر ما بين أن أكله هكذا وأن أكله على ما على حاله قدر 50 آية. يا الله، حتى هذا سبحان الله. ولقد كان بعضهم يشتري السمكة ولا يجد وقتا يشويه ويعده، وربما أكله هكذا. وعبيد بن يعيش عاش 20 سنة أو 30 سنة تطعم أخته طعمة العشاء. نعم.
قال: فخرج الناس حين دخلنا المدينة في الطريق على البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء محمد رسول الله، الله أكبر، جاء محمد رسول الله. وبات عند بني النجار، فلما أصبح انطلق حتى نزل حيث أمر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، فأنزل الله عز وجل.
وكانت اليهود تحب ذلك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لبيت المقدس أحبت اليهود ذلك، لأنها قبلة اليهود. وكان النبي يحب الكعبة، كان صلى الله عليه وسلم يحب الكعبة، يحب أن يتوجه إلى الكعبة، وكان مشغولا بذلك حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية. فقالت يهود: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ والله قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، قبلة كلها لله، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد اختار الله لهذه الأمة أفضل الأشياء في اليوم الذي اصطفاه واختار هذه الأمة، وهو يوم الجمعة، وفي القبلة وفي الكتاب وفي الرسول. ولهذا اجتمع لهذه الأمة من الفضائل ما لم يجتمع لغيرها، وما فاقت أمة هذه الأمة في فضيلة، حتى صارت هذه الأمة في الجنة ثلثي أهل الجنة. هل في أعظم من هذا؟ يعني أنتم توفون 70 أمة، أنتم أمة من هذه 70، ومع ذلك تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة بمجموع الأحاديث، حديث ابن مسعود في الصحيح وخارج الصحيح، ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، وهي أول من يجوز الصراط، وهي آخر الأمة، وهي التي تشهد للأنبياء والرسل. فالله اصطفى لها كل شيء. ومثلها في الأمة السابقة كرجل استأجر أجراء، فاستأجر أحدهم من الصبح حتى الظهر أعطى دينار أو درهما، وآخر من الظهر عصر وأعطى دينار أو درهما، وثالث من العصر إلى المغرب، الوقت القصير والجميل هذا اللي ما في تعب، وأعطى درهمين أو دينارين. فهذه الأمة اجتمع لها ماذا؟ اليسر والسهولة ورفع الحرج وكثرة الأجور. فعندنا ليلة خير من 1000 شهر، عندنا شهر عظيم، عندنا جلسة تجلسها من الشروق من الفجر إلى الشروق بأجل حجة وعمرة، عندنا سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، عندنا الحمد لله تملأ الميزان. نعم.
فأنزل الله عز وجل قد نرى
كلام ابن القيم لكلام في موضعين.
طيب أكمل هذه الأخرى.
فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء.
نعم الآية. نعم فلنوليك قبلة ترضاها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا.
الله أكبر. اكتبوا هذه الأثار يا أخوانا عظيمة. وكل سبب
يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك.
الله أكبر. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك فلا
وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا.
الله أكبر. لو ما جاءك اليوم إلا هذه الفائدة لكفى. لو ما جاءك في هذا اليوم إلا هذه الفائدة لكفى. كل سبب يعود على صلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله. صلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا من الناس، حتى ولو الزوجة، حتى ولو الولد، حتى ولو الأبوين. الجواب عن ذلك حسنتك يوم القيامة. لو أرادتها أمك، لو أرادها أبوك، لو أرادها ولدك، ستعطيه؟ أبدا. هي حسنتك الآن. كل سبب أيا كان، علم، عمل، أيا كان، هذا السبب يعود بالصلاح على قلبك ووقتك وحالك مع الله لا تؤثر به أحد. وقتك، مواعيدك، دنياك بعد هذا، والموفق من جعل حياته كلها سببا لصلاح قلبه ووقته وحاله مع الله. يعني لا تفزع تقول كيف أنا عندي شغل من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة، يعني أترك الشغل، هذا يؤثر على قلبي وحالي ووقتي، أرض طيب التي أزرعها إذن أتركها. لكن ننظر إلى الصحابة ما نجد شيئا من هذا. نجد قوما يعملون في الأرض ويزرعون، ونجد قوم يأتون الأسواق ويتاجرون. إذن كان ما كانوا يعرفون هذه القاعدة. هذا الموفق بقى هنا يا إخوان هو من يجعل حياته كلها سببا في صلاح قلبه ووقته وحاله مع الله. كيف هذا؟ أنت مدرس تعمل 7 ساعات، اجعل هذا سببا في صلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله. كيف؟ دعوة للطلاب بالأمر المعروف عن المنكر، تربية لأبناء المسلمين، عسى أن يخرج من هؤلاء الأولاد ولد يصلحه الله فيكون داعية أو عالما بتوجهك، فيكون من أعظم حسناتك عند الله سبحانه وتعالى. زملاؤك في العمل، تأمر معروف تنهى عن المنكر، إتقانك للعمل، أكلك للحلال، إنفاقك على العيال من هذا المال، إذن هذا من الأسباب التي تؤدي إلى صلاح قلبك ووقتك. هذا ليس وقتا بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل هو وقت من أعظم الأوقات. هذا جهاد، لأننا نريد هذا الرجل الذي يقال له اذهب إلى المصلحة الفلانية، تجد رجلا يتقي الله، تجد رجلا لا يقبل رشوة، تجد رجلا يؤثر طاعة الله قدوة. والله يا أخوان، وكلكم يمكن نعلم هذا جيدا، ربما أنت تقف ترمق موظفا، ربما وقت الصلاة لما يترك عمله ويذهب إلى الصلاة وكذا قد يؤثر فيك دون خطبة ودون توجيه ودون شيء. فإن أثر القدوة دي في حياة الناس أعظم من أثر الأقوال. ربما كم من خطيب يخطب الخطبة العصماء فصيح اللسان وينتقي من الكلمات والألفاظ أعلاها فصاحة، ومع ذلك لا تجد له أثرا في القلب. ليس كهذا الرجل. إذن تجعل حياتك هذه سببا، جماعك لمراتك، وقت شهوتك ووقت لذتك اجعله سببا في صلاح قلبك وصلاح وقتك وصلاح حالك مع الله. قد ينزعج الواحد من كلام من كلمة ابن القيم ويظن ويقيم تعارضا بين ما يقول ابن القيم ويظن أن ما قال ابن القيم لا يصلح إلا أن تكون في هذه المكتبة بين كتابك وبين مصلاك. انصب القدمين حتى إذا فرغت امسك الكتاب. طب وعيالي وزوجتي وأولادي وحياتي، أعيش عالة على الناس أم ماذا؟ ليس هذا من الفقه، بل الفقه أن تجعل حياتك كلها سببا لصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله سبحانه وتعالى. لذا كان الصحابة على هذا الأمر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عرفتم يا إخوان؟ إذن المطلوب أن تحول عاداتك إلى عبادات. المطلوب ألا تغادرك النية أبدا لحظة من لحظات على أن هذا عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله عز وجل. أي شيء يا إخوان، أي شيء يجعل عبودية لله سبحانه وتعالى، دفعك فاتورة المياه ولا الكهرباء ولا بناءك بيت ولا إتيانك بفرش لأولادك ولا بطعام ولا كل هذا يجعله لله سبحانه وتعالى، كل هذا يجعله لله عز وجل. حينئذ يكون هذا الأمر مؤثرا في القلب، لأن الرب عز وجل إذا رأى في عبدي ذلك أشعر باللذة وهدى قلبه. فالعبودية معناها واسع يا إخوان، ليست العبودية بالمعنى الضيق المعروف الذي يعرفه كثير من الناس أنها صلوات خمس وزكوات وكذا. إذن هذه عبودية قليلة جدا، أعبد خمس صلوات وسائر يوم فيه وشهر صيام في السنة وزكاة قد لا تجب علي العدم بوجودي أو وجود النصاب عندي وحج قد لا أستطيع طوال العمر. إذن العبودية ماذا يا إخوان؟ وجهاد مع ضعف المسلمين لا يوجد. إذن فين العبودية؟ أين العبودية؟ فالعبودية حياتك، اجعل حياتك كلها عبودية. نعم أكمل.
قال وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا. فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفاهة فوق هذا. ومن تكلم ومن هذا تكلم
فتقدم رضا هذا العابد المخلوق على رضا الله. كيف يكون هذا؟ كيف تؤثر أحدا على الله؟ ولهذا النبي ما خير بين شيئين إلا اختار أحبهما إلى الله. نعم، يعني هذه قاعدة اجعلها في حياتك. أي شيء فيه رضا الله، فيه سخط مخلوق لا تبالي بسخط المخلوق، قدم رضا الله. طب فيه رضا المخلوق وسخط الله، لا تبالي برضا المخلوق. هذه قاعدة. ما تستفتي شيخا، أنت ذايب إلى عمل تعمل فيه وأنت محتاج إلى عمل، لكن صاحب العمل قال تحلق اللحية وتفعل كذا وتصلي في المسجد في المحل ما تصلي في كذا، على طول ما تتصل على الشيخ. تتصل على الشيخ ليه؟ تستفتي الشيخ في إيه؟ هذه على قاعدة الحياة. زوجتك تأخذك من تلبيبك، ما في طلب ما في كذا، قوم اعمل سوي تصلي تطلب علم وتكون حائلا مسيئة لأمك، تبغض أرحامك لك، تفصلك عن هذا. هذه ما تنفع ولا تستفي شيخا في ذلك. هذه المرأة تنصح، إذا لم تنتصح طلقها مباشرة، ما تقولش بأصل الأيمة ومش الأيمة. كل خسارة هي دون ما ستخسره مع هذه المرأة صاحبة الجنب، هذه التي تفسخ الجنب والتي لا تشعر معها بلذة في دينك. هذه طلقها طلقها، فالنساء غيرها كثير. فوطن حياتك على هذا، ما في مساومة، ما في كفة ثانية مع رضا الله سبحانه وتعالى، ما في كفة ثانية، كل شيء لله عز وجل. ولهذا ما أحببتك إلا له، سبحانه لله وفي الله، ما أحبك مع الله، هذا شرك. ما أحببتك إلا لله، ولا اخطبت هذه الزوجة إلا لله، ولا صاحبتك إلا لله، ولا اخترت هذا المشروع إلا لله، ولا أثرت هذا الشيء على هذا الشيء إلا لله. إذن أنت لله وبالله سبحانه وتعالى، كل علاقاتك، كل إراداتك، ما ليست كل علاقاتك الظاهرة، بل حتى إراداتك، بل حتى كل شيء لله سبحانه وتعالى. من وقف لك في هذا الطريق فلا تجعله سدا، نحه واستغن عنه ولو كان أقرب الناس إليك. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى أيضا في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادك، كيف يكون عاقلا من باع الدنيا بما فيه شهوة ساعة.
لكن لسه الموضوع لم يأتي. نعم الموضوع. نعم. خذ الأخرى. فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين. تمام. تمام. هذا الموضوع عندك؟ نعم. 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 إيه هذا موضع جيد اللي احنا نبهنا عليه. عطيه احمد يقراه، هذا موضع جيد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقربه الى الله او يعين على ذلك من مأكل او مشرب او منكح او منام او راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت.
نعم.
وإن كان فيها أتم لذة، فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات.
هذا جيد جيد، هذا جيد، اكتبها للخلاصة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر
اللذات والطيبات.
أي نعم، هذا فقه إخواني. ما 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 عبد الإنسان رب بأعظم من العلم والفقه، لأن مثل هذه الأشياء قد يأخذها الإنسان على وجه ما فيضيع أوجها. لهذا الفقه مهم. الإنسان ممكن يعيش مع نص، ممكن يعيش مع عبارة لعالم، فإذا به تلقاه ماذا؟ تلقاه لا ثياب نظيفة ولا كذا ولا كذا. ليه؟ أخذ عبارة ابن القيم والدنيا والترك والهجر، وظننا أنه خلاص الدنيا هذه علامة عمارة الوقت وعلامة الإقبال على الله، ألا تتعلق بشيء من لذات الدنيا أبدا. كل لحم لا 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 لحم إيه؟ لا لحم ولا كذا. طيب خذ فاكهة دعني طيب البيت أبدا. طيب عمر بيتا أعمره بيت الآخرة، وهكذا. فيظن الظن هذا الأمر، وأنتم تعلمون من جهال العباد من هم كذلك. ولهذا يكثر الجهل في العباد، أما عند العلماء لا. ولهذا لا يقال العوام، لا يمكن يطلق على عالم إن ولي لله أبدا، أولياء الله هم مين عند العوام؟ هم هؤلاء العباد الجهاة. لا يمكن حد ألف ابن باز ولي الله مثلا أو حد أبدا. ليه يا أخواني؟ لأن العلماء إذا نظر إليهم الناس كأنهم منهم، ليسوا يعني منفصلين لا في ثياب ولا في مطعم خاص ولا في مسكن خاص. ما تجد العالم أخذ عشة ولا أخذ خيمة وترك البيت وكذا، أو لا يركب مثلا سيارات أو لا يركب كذا. لا، ما ترى العالم هكذا. العالم تراه مثل الناس، لكن حاله مع الله ليس كحال أحد من الناس. أما في الظاهر مثل الناس، يأكل ويشرب. فالجهال يكثر في العباد، أما العلماء فلا. نعم.
فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان.
الله أكبر، الله أكبر. هذه العبارة أعيدها، عبارة جميلة.
فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته،
تراه يأكل أمام اللحم، تراه يشرب، وتراه يلبس، وتراه يركب السيارة، وتراه يسكن في العمار، وتراه يتنعم بالطيبات، يجلس أمام البحر، وتراه في الخضرة يجلس، وتراه إلى آخر ذلك. والناس قد يقولون هذا كيف يفعل هذا، وإنما سيره سير قلب مع الله عز وجل بإخلاص وإخبات وإنابة، ويتنعم بهذه شكرا لله سبحانه وتعالى، ويتنعم بها مع عبودية الشكر. رب رجل يمشي على قدميه لا يصل عشر معشار عبادة من يركب سيارة مرسيدس. هذا الركب السيارة المرسيدس عظم شكره لله سبحانه وتعالى، وسخر هذه السيارة في طاعة الله، وأخذها لما فيها من العبودية، ولم يكن ذا إسراف ولا مخيلة، لا هو المختال ولا هو المسرف، عنده قدرة. لكن بين جلبات هذه السيارة قلب مخبت، وربما يكون قلب من يركب الحمار نراه قلبا معترضا على قضاء الله وقدره، متسخطا، ربي لما أعطيت فلانا ولم تعطيني. نعم. فالأمور يا أخواني لا تؤخذ بهذا، لا تؤخذ بهذا. نعم.
فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان.
نعم.
وقد حكي عن بعضهم أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعد هذه.
وقد حكي عن بعضهم أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها.
الله أكبر. حال من العبودية. والحال هنا يا أخواني حال متعدد، لو تتكلم فيه تظن الحال هذا يعني أبدا. والله إن الشهوة الطبيعية لهي أقل الأحوال في هذا الموضع، لكن من يتدبر بقى؟ من العبودية تسيطر على قلبه؟ الولد الصالح من هذا، الولد الصالح من هذا، عمارة الكون وكذا من هذا، إعفاف النفس من هذا، شكر الرب على نعمتي من هذا، إعفاف المرأة من هذا، آيات الله عز وجل وبديع خلقه في هذا. ترون يا إخواني قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ترون هذه الآية هكذا؟ تدبر ما في هذه الآية مع الزواج، حتى جعله الله عز وجل من سنن المرسلين: وجعلنا لهم أزواجا وذرية لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله. حديث أبي هريرة في الصحيحين. بواب البخاري في كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح للجهاد. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل الولد ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى ليس من عجب أن تقرأ هذه لابن القيم وهو يحكيها، وقد حكي لنا
وقد حكي عن بعضهم أنه
سلف. يا أخواني أحوجونا، نحن نحتاج إلى قصاصين يعلموننا يا أخواني الرقائق. أصل السلف عندهم هم فكر من السلف هذا يعني، إنما هو هم عبارة عن وناس يعطون معلومات. لا يا أخوان، حتى مع الأسماء والصفات اللي بعض الناس يظنها علما يعني لا يؤثر في قلوب، أو من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ بل والله مع أحكام الحيض. فإذا تظهرن فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمن. هذا في ثنايا إيه؟ هذه الأحكام. هذه الأحكام سلف الحمد لله ما تركوا لنا بابا. إننا غنية مواعظ رقائق. اللي يقول زوجتي تحتاج كلام في الرقائق، هات كتاب الفوائد لابن القيم، كتاب الداء والدواء لابن القيم. نعم.
وقد حكي عن بعضهم أنه كان يرد عليه وهو على بطن امرأته حال لا يعهدها في غيرها. ولا تعجل بالإنكار. أيوة. وانظر إلى قلبك.
لا تعجل بالإنكار لأنك سوف تنكر. نعم.
عندنا نعم. تصرف.
أين أكملها؟
قال: ولهذا سبب صحيح، وهو اجتماع قوى النفس وعدم التفاتها حينئذ إلى شيء مع ما يحصل لها من السرور والفرح، والسرور يذكر بالسرور، واللذة تذكر باللذة، فتنهض الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعية والقوة والنشاط وقطع أسباب الالتفات، فيورث ذلك حالا عجيبا.
ولا تعجل. لعله ولا تعجل. أكمل ولا تعجل. أكمل يا أحمد.
قال: ولا تعجل بالإنكار، وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه الحال كيف تراه. فهكذا حال غيرك، ولا ريب أن النفس إذا نالت حظا صالحا من الدنيا قويت به وسرت واجتمعت قواها وجمعيتها وزال تشتتها. اللهم اغفر، فقد طغى القلم وزاد الكلم، فعياذا بك اللهم من مقتك.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال لي عبد الله بن محمد العبسي: حدثنا زيد بن حباب عن جميل بن عبيد الطائي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم قد حولت القبلة إلى المسجد الحرام وقد صلوا ركعتين فاستداروا.
نعم، هذا أصله في الصحيح. لما جاء رجل والمسلمون يصلون فقبل بيت المقدس فنادوهم يصلون: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت أي الكعبة، فداروا وهم كذلك. وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين يؤمنون بالغيب. فأولئك الصحب بادروا بالامتثال ولم يفرغوا من الصلاة للاستفصال. هذا أظن شيء طبيعي عند أي قوم، لو يأتيهم هذا الخبر واحد ينادي يقول هذا الكلام أنهم ينتظرون حتى يفرغوا من الصلاة. لكن داروا وهم كذلك، وجاء أنهم كانوا ركوعا فداروا وهم كذلك. سبحان الله، داروا وهم كذلك. فصلوا الصلاة، هذه صلاة واحدة، إلى قبلتي، إلى بيت المقدس على الأمر الأول، وإلى الكعبة بالأمر الثاني. ولهذا من كالصحابة يا إخوان؟ ليس أحد كالصحابة. رضوان الله عليهم، يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيخلعون عليه فيخلعون النعال، يرون النبي جالسا على المنبر فيخلع خاتم الذهب فيلقيه فيلقون، يرقبون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا يا رسول الله، رأيناك فعلت ففعلنا يا رسول الله. هذا هو الامتثال بهذه فضلة الأمة. انظر إلى أمة بني إسرائيل التي هي خير أمة بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قارب بين الأمتين تجد بونا شاسعا، تجد بونا شاسعا بين هذه الأمة وبين أمة بني إسرائيل. لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذا بنت ربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. فهذه الأمة كانت تبادر. وفي ذلك أيضا أن التشريع وأن التكليف مبناه على العلم، وأن من لم يبلغه الشيء لا يكلف به ولا يؤاخذ عليه. فهؤلاء نزل تغيير القبلة في صلاة العصر أو الظهر على ما جاءت الروايات، وقد رجحنا كما رجح ابن كثير من صلاة العصر، وجاء لهؤلاء في صلاة الصبح. إذن صلوا عددا من الصلوات إلى بيت المقدس بعد نزول ماذا؟ بعد نزول النسخ والأمر بالتحوي إلى الكعبة. صلاتهم صحيحة وغير صحيحة؟ صحيح. لماذا؟ ما بلغهم الأمر، ما بلغهم الأمر. فالشرائع التكليف وكذا مبنوا على العلم. إذا كان الإنسان جاهلا بهذا العلم ما يؤاخذ ولا يقال معرض ولا يقال معاند ولا يقال هذا ما بلغه خبر، ما بلغه خبر، ما بلغه أمر، كيف يكلف به؟ لو كان الإنسان يكلف بكل شيء في الدين ولا عذر بالجهل لكان تكليفا بلا مقدور. لو كان الإنسان مكلفا بكل شيء في الدين ولا يعذر بجهله لكان تكليفا بغير مقدور، لأنه يجب مع النطق الشهادتين أن يعلم الإنسان كل شيء، وهذا ما قاله أحد من العلماء. الإنسان يجب عليه أن يعلم كل شيء. فالرجل الذي صلى صلاة باطلة آثم، لأنه ما علم، ما علم الصلاة ولا ثبت صلاة صحيحة، وفي مدينة رسول الله مع رسول الله، إذا معرض، هذا متمكن من العلم، عنده رسول، عنده عشرة المبشرون، عنده خير أمة، ما عنده عالم ملبس ولا جماعة منحرفة ولا قبر يشيد يعبد من دون الله ويلبس على الناس فيه، ما عنده إلا الرسول والصحابة. السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال فرجعت فصليت ثم أتيت. السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. صلى ثم جاء، السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يعني لو بقيت مئة مرة هذه الصلاة التي عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصلاة، إذا خطف في صلاة فكبر ثم اقرأ ما تصل معك من القرآن ثم إلى آخره. الرجل هذا هذه كانت أول صلاة يصليها، صلوات صلاها، لما لم يأمر النبي بالإعادة صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء صلوا إلى بيت الله مقدس صلوات وما أمر النبي بالإعادة. الشرائع والتكليف إنما مبناه على العلم، فمن بلغه علم حصل التكليف من هنا، وبالنسبة له، وإذا خالف ذلك فإنه يكون آثما. ولهذا لما نأتي ندرس محظورات، أي محظورات الإحرام، محظورات الصيام، محظورات كذا، ها، كل هذه يترتب على أحكامها بشرط أن يفعلها عالما ذاكرا مختارا. وبعض الناس يأتون فيقولون يخرج من هذا الأمر باب يتعلق بماذا؟ بالقول الشركي أو الفعل الشركي. ما الدليل؟ هنا يبدأ السجال. بلا دليل، إنما هي أمور عقلية. أصل هذا أمر ظاهر، أصل هذا أصل الملة، أصل هذا كان يعرف قبل ما أدري، أصل النبي قال إن أبي وأبك في النار وما كان عندهم رسول، أصل ما، كل هذا لا حظ له من النظر، لا حظ له من النظر. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق أسلحتنا بها نتبرك بها كما يتبركون. الله أكبر. إنا السلام قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولا كفرهم. وفينا نبي يعلم ما في غد. اتركوا هذا وقلوا بقولكم، يعلم ما في غد ولا يعلم الغيب إلا الله. يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله. فالشرائع هذه والتكليف إنما يلزم الإنسان بالبلوغ. وما وجدت سبحان الله دليلا أو ضابطا مستقيما على كثرة قراءتي في مسألة العضو بالجه أوقفني أمامه لا أستطيع له جوابا مع الأدلة الواضحة. إنما كلها توجيهها وردها في الاستدلال عليها من أيسر ما يكون، من أيسر ما يكون، حتى من كلام علمائنا وأئمتنا ابن عبد الوهاب أو شيخ ابن تيمية. ومن أراد أن يناقش المسألة بكلام ابن تيمية فقط وبكلام عبد الوهاب فقط فلا إشكال، شرط ألا نخرج عن كلام ابن عبد الوهاب فقط وابن تيمية، فضلا أن يكون ابن عبد الوهاب على رأس من يقول بعدم الإعذار. أحدهم وأقواهم، أستمع له مقطعا، أسمعت لبعض الإخوة وقلت لهم اسمعوا المقطع هذا، وأول ما تجدون كلمة فيها مخالفة ارفع إيدك قول أريد أن أعقب المقطع معي لو تريدون أعطيه إياكم. وبتكلم عن سات العذر بالجهل، فبعد بسم الله الرحمن الرحيم كيف نعذر بالجهل؟ الكفار الذين كفرهم القرآن وقتلهم رسول الله كانوا جهال. ايدي ارفع ايدي على طول فورا وقف. نعم ده كافر، هذا كافر، احنا نتكلم عن المسلم، مسلم الموحد الذي يأتي بناقض قال كفر او رقم واحد بس خلاص من اولها، هذا من اولها، من اولها. فما في شيء يلزمك من التشريع. الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإن أعظم الحرج أن تكلف بما لا تعلم. أعظم الحرج أكلف بالدين كله ما علمت منه وما لم أعلم، بمعنى معنى كلف يعني طبعا وتكليف لنا كلنا، لكن بمعنى أنني أؤاخذ على ما أجهله. إذن وجب علي أن أعلم الدين كله، وجب على أبي أن يعلم الدين كله، وجب على أمي أن تعلم الدين كله، وجب على زوجتي أن تعلم الدين كله، وجب على جاري أن يعلم الدين كله. وهذا تكليف بغير مقدور. فضروهم كذلك وصحت صلاتهم، صلاة جمعت بين قبلتين، والتوجه للقبلة شرط في صحة الصلاة، لكن صحة الصلاة بقبلتي وأجزئت صلاة إلى قبلة بعد النسخ. ومن حجب أن يقال الدور تختلف، دار الإسلام غير دار الإسلام، غير دار الإسلام، دار الإسلام فيها التعاليم ظاهرة، طيب دار المدينة ما تقولون فيها؟ دار المدينة ما تقولون فيه؟ شيخ واحد، إمام المسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ نعم نعم. أنت متى تكون متكاسل؟ متى تكون متكاسل؟ متى تكون معرض عن التعلم؟ يبلغك الشيء وتقصر، هذا هو يبلغك الشيء فتقصر، هذا الضبط، يبلغك الشيء أعرفك، لكن ما يرد على ذهنك، هذا هو الضبط، ما يرد على ذهنك شيء، ما يرد على ذهنك مطلقا، تصلي صلاة ارجع صلي، طيب ونفس الصلاة ارجع صلي، نفس الصلاة ارجع صلي، نفس الصلاة، هذا هو الضبط، هذا هو الضبط، اجعل لنا ذات أنواط، هذا هو الضبط، وصلي إلى بيت المقدس، هذا هو الضبط الجامع في هذا كله. ما وصلك شيء، ما وصلك علم، حتى يقال قصر في رفع جهالة، هذا هو الضبط، لكن شيء ما فشيء مارد على ذهنك، إنما شيء مارد على ذهنك وقلنا لك، قلت لا لا روحوا يلا، أنا عندي مشايخ أحسن منكم، أنتم ما عندكم علم ولا عندكم كذا، واللي عندنا يكفينا، هذا الذي يقال بالله يؤاخذ، لأنه عالم لم يعد جاهلا هذا. أما جاهل بمعنى الذهول عن الشيء، ما بلغه شيء ولا سمع عنه ولا إلى آخره، هذا لا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه نعم. الله
نعم أي نعم أي نعم.
قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد جزء من الآية. قال البخاري رحمه الله تعالى عميرة بن كوهان عن علي شطر المسجد الحرام قال قبله، قاله يوسف بن أبي إسحاق عن أبي.
نعم. فإذا كان الإنسان عند الكعبة لزمه التوجه إلى عينها، عين الكعبة، أما إذا كان بعيد عن الكعبة لزمه التوجه إلى جهتها، إلى جهتها. أما من عند الكعبة لازم يتوجه إلى عينها. فلو أن الإنسان في الكعبة في صحن الكعبة وانحرف عن الكعبة قليلا صلاته باطلة. أما إذا كان بعيدا عنها مثل ما نحن هنا فإننا نتجه إلى عين الكعبة أو إلى جهتها، إلى جهتها. نعم. أي أجهزة مالها؟ طيب كيف أي أجهزة؟ كل هذا إلى الجهة، ما في أحد إلى عين الكعبة، إلى الجهة. كل الناس تتوجه إلى 10 متر، هذا عرض الكعبة 10 متر مثلا، إذن أنت إلى الجهة، إلى هذه الجهة كلها، جهة الكعبة. ولهذا يسامح بوجود بعض الشيء، يعني جهة يمين قليلا جهة شمال قليلا، مثل هذا يسامح فيه. أما من كان عند الكعبة لازم التوجه إلى عينها ولا يسامح في أي شيء. نعم. أما إلى الجهة فالأمر واسع، كما قيل وإن كان أثر في كلام بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. لكن يسامح ويغتفر الشيء اليسير. نعم.
وقال أبو نعيم عن إسرائيل يعني عن أبي إسحاق عن عميرة بن زياد. قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد عن قتادة الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل.
نعم. الذين أتيناهم الكتاب يعلمون هذا، وفي القبلة كانوا يعلمون هذا. قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع رسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع منكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولي وجهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه يعلم هذا هم يعلمون في كتبهم يعلمون لأن صفة النبي وهذه الأمة موجودة وإلى أي جهة تتجه موجودة يعلمون ذلك ومع ذلك ينكرون ويجحدون ومع ذلك ينكرون ويجحدون وأيضا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أصحاب رسول الله بصفتهم عندهم في التوراة والإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق موجود صفة النبي والصحابة موجودة في التوراة والإنجيل والتبشير برسول الله موجود ومع ذلك يجحدون ويمتنعون والله قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل هذا موجود ومع ذلك يجحدون نعم. إذن هؤلاء على علم على علم هؤلاء على علم نعم.
قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي سفينة عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سلمة حدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال عند مصيبة إنا لله
طيب من باب يعني تأكيد ما مضى في كلام هؤلاء الذين لا يرون عذرا بجهل كما قلت لكم أنا في المقطع طبعا سمعت المقطع حوالي 7 دقائق يعني فالمهم أول شيء في المقطع لما قلته أسمعت الإخوة مباشرة الإخوة قالوا هذا لا يفرق بين مشرك وبين مسلم الكلام في المسلم اللي صار له حصانة لأنه من ثبت إسلامه بيقين يزول عنه بيقين لكن للشرك اللي ثبت عنده بيقين هذا هنجعله مسلما طيب آخر شيء في المقطع ماذا يقول ويتعجب ويمكن ده نصف المقطع أقاموا على هذا فجبت الإخوة آخر المقطع ها اسمعوا قال فإذا كانت الجهمية أجمعت الأمة على تكفيرهم الجهمية أجمعت الأمة على تكفيرهم فكيف بعباد القبور فيها مراحضة هذه ولا ما فيها أخوان
طبعا
فيها قول يا محمد يا بتاع مصر أنت عنده تروسيك له محمد عنده تروسيك بتاع التروسيك اللي يقول ها بس نوع مش هاي ده بتاع تروسيك عنده تروسيك مش شيخ ولا حاجة ولا أنت شيخ يا محمد ايوة هتقول انت شيخ بتحضروا سيكلة بتحضروا سيكل بقول لك هذا في النوع منفرعي كفر الجهمية نعم نوع ونقول من نذر فهو مشرك من سجد لغير الله من هذا قل ما شئت ما في اشكالية في هذا تكلم عن المعين ومن هنا قال شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جواب هذا أول مقطع ولا آخر المقطع أول مقطع في المشرك وآخر المقطع في النوع ليس في العين من هنا تأتي الشبهة من هنا تأتي الشبهة ما في أنا قلت لك يعني مثل هذه المسألة سبحان الله مسائل يعني الحمد لله يعني قدر مستطاعنا يعني اطلعنا فيها كثيرا ما وجدت شيئا ما له جواب يعني شيء فعلا تقول يصلح ما في جواب هذا يوجب عندك التوقف على طول حتى لو ما أوجب عندك القول هذا على الأقل يوجب التوقف فهذا أمر معروف وهو من مسلمات من مقاصد الشريعة العامة قاصد الشريعة العامة لما وضع العلماء قاعدة التفريق بين النوع والمعين لما وضعها أصلا ما معناها أصلا ما معنى وضع هذه القاعدة تفريق بين النوع والمعين يعني أن الإنسان المسلم المسلمة هذه القاعدة لا يدخل فيها المشركون. ما يقال فرق بين نوع معين. المشرك أحكامه مبنى على الظاهر، لكن إذا لم تبلغه الدعوة امتحن في الآخرة. أما أحكام الدنيا فتنزع عليه، يقول لك أيوة بس أنا عايز دي، ما هو أحكام الدنيا وقال شركا فعل شركا، يبقى أحكام الدنيا تنزل عليه. نقول لماذا أنزلت أحكام الدنيا لما قال شركا فعل شركا على الشرك ولم تنزلها على الإسلام الثابت له باليقين؟ لماذا غلبت هذا على ذاك؟ الآن ظهروا الإسلام اللي ثابت له بيقين ثم أتى قولا فجعلت هذا حالا أصليا، إذن هذا مشرك؟ لا، قل مسلم قال شركا، هذا هو التوصيف الصحيح. يبقى أثبت إسلاما بموجب الإسلام، وأثبت قولا أو فعلا هو من النواقض كما هو ظهر. مسلم قال شركا، مسلم فعل شركا. هنا بقى تأتي القاعدة التفريق بنوع معين، ليس كل من قال شركا أو كفرا، ليس كل من فعل شركا أو كفرا يكون كافرا، بل ما وضعت هذه القاعدة إلا للحصانة والفلترة. الأقوال التي يقولها المسلم هي شرك أو كفر لا يستحق إسقاطها عليه إلا بتوافر شروط وانتفاء الموانع. لو قلت بإطلاق هم يقولون كده، بإطلاق لو قلت بإطلاق على ما لا تكفر من أكره على الكفر فقال الكفر، ظاهره قال الكفر، لكن تقول لا 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 هذا مكره، هذا مكره، يعني وجد مانع من إسقاط الحكم عليه. نقول بموجب أي قاعدة؟ قال بقاعدة التفريق بالنوع المعين. طب والذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ظاهره الكفر؟ قال لا، بس وجد مانع هو الخطأ. نقول وجد مانع هو الإكراه، وجد مانع هو الخطأ، وجد مانع هو النسيان. ألا يوجد مانع هو الجهل؟ ناقش المسألة من أي وجه، وجه مقاصد الشريعة العامة وما جعلك في دين حرج، وجه التفريق بين النوع المعين حتى توفر شروط الموانع، وجه الأدلة الخاصة الواردة في المسألة، كل عامة عندك خذها، أدلة خاصة، أدلة عامة تكون مقصدا عاما في هذا. قاعدة التفريق بالنوع المعين الخاصة بالمسلم، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عليه بيقين. فلهذا نقول لك مهما حاولت تخرج عن المسألة، أنا أعطيت لكم مقطع 7 دقائق ونصف، هذا أوله وهذا آخره، وما بينهما تأكيد لهذا الأول والآخر، يعني ما في استدلال غير هذا، هو ما في استدلال غير هذا أصلا. الكلام في المشرك الأصلي والكلام في الجهمي هو هذا، بس أنا بختصره لكم، هذا واضح بفضل من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر واضح. تعرف يا محمد، محمد التروسيك اللي أجاب عن الجهمية في الآخر، تعرف اللي أجاب عن المشرك الأول؟ نعم، صاحب مكتب عقار، صاحب مكتب عقار أجاب عن الموضوع الأول، قال هذا فرق بين كذا وكذا. وصاحب لا أقصد صاحب شركة بتاع ده اسمه أدوات صحية ولا اسمها أدوات إيه اللي الطبية، بياع يعني، بائع، أجاب في الموضوع الأول، وصاحب تروسيكل أجاب في الموضوع الثاني. فضلا عن عالم، فضلا عن شيخ، هذه قواعد يعني مسلمة معروفة. نعم نعم، لا لا، ما أستطيع أن أنسب ليهم أن قاعدتهم عدم التفريق بالنوع المعين، لا، هم يقاعدونه وهم يقولون نقول به إلا في الشرك لأنه ظاهر. نقول طيب الكفر، من أنكر كلام الله، من أنكر سمع الله، من أنكر بصر الله، وأول هذا يقولون هذا بتأويل، هذا خفي خفي. طب مر على بلاد المسلمين، نحن بحكم وجودنا زمانا في الدعوة، نحن ما وجدنا يعارضنا في المساجد إلا من يقول كيف انتم حرمتم الذهاب للبيت ومتحبوش اهل البيت وكيف كذا كذا، ما وجدنا واحدا قلنا له مسجدا ذكرنا على منبره ان الله يقول، ان الله ينزل الى السماء الدنيا في ذلك الى اخير، ان الله يرحم عباده، ما وجدنا واحدا يقول قف يا شيخ، قف يا شيخ، كيف الله يتكلم؟ كيف الله يتكلم؟ كيف الله عز وجل يحب؟ الله يحب؟ تجعلت الله كالبشر؟ من فيكم او في غيركم وجد مرة في اهل مسجد احدا اعترض عليه هذا؟ لكن اظن نحن دايما نقول للاخوة انتبه، وانت اذا ذهبت الى مسجد وانت بتتكلم عن التوحيد بلاش تسمي البدوي، بلاش تسمي الحسين، خلاها كلام عام وكأنك انت رايح معركة، رايح حرب، حرب، لان الناس قد تقرع عندهم نتيجة مشايخ السوء هؤلاء كذا. نعم المقطع بيرد عليه بقى مشايخ السوء، حتى تقول عنده مشايخ سوء ومشايخ كذا ولبسوا عليه. طب والمشركون ما كانوا يلبس سادتهم على اتباعهم؟ ما هو التلبيس حاصل حاصل. سبحان الله. نقول له تعالى معنا كده بس آية وحديث، آية وحديث عشان نبين لك جهال المشركين دول. اقرأ الآية في سورة الصفات، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا لا إله الله. أجعل الآلهة إلها؟ سورة صاد بعدها على طول، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. يبقى كانوا يعرفون معنى التوحيد ولا لا؟ ثم هذا مشرك أصلا، عرف ولا ما عرف، بلغه ولا ما بلغه، أحكام الدنيا ساقطة عليه. وتعالى إلى حديث البخاري، حديث المسيب بن حزم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك عند الله، ماذا قال أبو جهل له وعبد الله بن أبي أمية؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يعرف أن لا إله إلا الله تسوي رغب عن ملة عبد المطلب. هؤلاء هم الجهال. إذن يعرفون ويعلمون هذا المعنى. ونحن لا علاقة لنا في المناقشة مع المشرك الأصلي، لأن هذا حكم الدنيا متفق عليه أن تجعل أحكام الدنيا. أما إذا ما بلغ فإنه يمتحن يوم القيامة، يمتحن المشرك يوم القيامة الذي لم تبلغه الدعوة. أما من بلغته الدعوة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. بقي إن أبي وأباك في النار على ما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من عاقبة هؤلاء، فهذا من الغيب الذي أخبره الله به. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها،
وحتى لو لم يكن كذلك فإن الذين قالوا واستحقوا النار بدعوة قالوا بدعوة بلغته، دعوة إبراهيم. يعني إن أردت أن تجعله هذا من الإخبار وأنه بعد الامتحان سيدخل النار فاجعله، إذا ما أعجبك هذا فيكون دخول النار نظرا لبلوغ دعوة إبراهيم التي لم يستجب لها، إذا بلغته دعوة التوحيد. وأنت الآن تقول هذا مع بلوغ دعوة التوحيد. العجيب أنه يقول في المسلم الجاهل هذا، العجيب أنه يقول إنه يمتحن يوم القيامة. العجيب أنه يمتحن يوم القيامة، على يمتحن يوم القيامة؟ طيب قال زي المشرك، أحكام الدنيا تبنى على الظالم يبقى مشرك وبعدين يمتحن. نقول هذا موضع خلل عظيم جدا. المشرك لم يثبت له إسلام ولهذا أجرينا أحكام الظاهر عليه، إنما الذي ثبت له أحكام الإسلام فإنه لا ينتقل عنها ولا يزول عنها إلا بماذا؟ بيقين. فإذا نقلته بيقين ولا يصح غير اليقين فإنه مرتد لا يمتحن. المرتد ما يمتحن يوم القيامة، خلاص هذا يمتحن كيف؟ إن نقلت بيقين فإنه لا يمتحن، هذا يخلد في النار. إذا ما عندك يقين فأبقه على الإسلام الثابت لو باليقين. هذا الخلاصة. إذا أنت قلت نبني أحكامها على الظاهر فهذا ظاهر إسلام وأتى بقول علام غلبت القول لما قاله على الإسلام الذي عنده. قلت هذا ناقض، نقول ناقض بإطلاق، ناقض في نفسه لكن يسقط الحكم عليه بإطلاق ولا بعد توافر شرط في الموانع. إذا قلت بإطلاق امنع الإكراه وامنع الخطأ، إذا قلت بعد التوافر قلنا هل وفرت هنا؟ فين التوافر؟ أقمت حجة عليه؟ بينت له؟ نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سلمة حدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال عند مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أجره الله وأخلف عليه خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة ذكرت ذلك وأردت أن أقوله فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة.
يعني ذكر ذلك وقد مر معنا أن أبا سلمة كان قد علمها هذا الدعاء بعدما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فرحا به جدا، فلما أردت أن تقول ذلك وذكر ذلك كانت تقول في نفسها ومن خير من أبي سلمة ومن خير من أبي سلمة. نعم. ثم أبت نفسي حتى
قلتها، قالت فأخلف الله لي به رسوله.
الله أكبر. فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، ثم أبت نفسي حتى قلتها. نعم. قالت فأخلف الله لي به رسوله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. نعم.
قوله تعالى أياما معدودات، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سوار عن عطاء كتاب الله عليكم قال
كتب عليكم الصيام
قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر أياما معدودات.
نعم، هذا قول عند أهل العلم أن المراد بقول تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أن أول الأمر كان هناك ثلاثة أيام من كل شهر تفرض على المسلمين قبل فرض رمضان، وذكر هذا عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. والقول الثاني ثم نسخ بصوم رمضان، والقول الثاني أن المراد بالأيام المعدودات هي أيام رمضان، أي أن الله عز وجل فرض علينا الصيام أياما معدودات وهو شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ابن جرير رحمة الله عليه قال اختلف أهل التأويل فيما عنى الله بقوله أياما معدودات، فقال بعضهم صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كان هذا أولا ثم نسخ، كان هذا واجبا ثم نسخ. وذكروا رحمه الله عن ابن عباس ومعاذ وعطاء، ابن عباس ومعاذ وعطاء، أنا قلت ابن عمر، لا هو معاذ، ابن عباس ومعاذ وعطاء. وقال آخرون في أيام معدودات أيام شهر رمضان، وقد رجح ابن جرير رحمه الله تعالى هذا أن المراد بالأيام المعدودات هي أيام شهر رمضان، ولم يثبت أن ثلاثة أيام كانت واجبة، إنما الثابت أن صوم عاشوراء كان واجبا. صوم عاشوراء أولا كان واجبا صوم عاشوراء، ثم نسخ وجوب ذلك بصيام رمضان وبقي استحبابه، فالنسخ للوجوب وليس الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عاشوراء بأنه يكفر ذنوب سنة. نعم.
قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم الآية، وقال محمد بن الصباح حدثنا هشيم عن أبي نصير عن أنس رضي الله عنه وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر.
نعم، وابتغوا ما كتب الله لكم ليلة القدر، في قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أهل العلم من قال وابتغوا ما كتب الله لكم أن المراد بذلك ليلة القدر لأنها في رمضان، فابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ليلة القدر حصلوها، نافسوا في تحصيلها، هذا القول. والقول الثاني أن المراد بذلك الولد، أن المراد بذلك الولد. والقول الثالث أن المراد بذلك الجماع، وهذا أقرب من ليلة القدر، هذا أقرب، لأن سياق الآية يؤيد ذلك في قول عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. ولقد كان في أول الأمر يا أخوان، في أول الأمر كان المكتوب أنه إذا نام الإنسان، نام المسلم قبل أن يطعم أو يشرب أو يأتي أهله أو كذا، امتنع من ذلك إلى الليلة التي بعدها إذا نام، أو إذا صلى العشاء، لأنه ورد أثار تدل على هذا وعلى ذلك. ورد أثار أنه كان إذا من نام حرم عليه الأكل والجماع، يعني لو جاء واحد متعب ونام قبل الإفطار ما يأكل، كما جاء عن قيس بن صرمة الأنصاري لما جاء متعبا يوما ما قال عندك الفطور أو شيء؟ قالت ما عندي، أذهب أبتغي لك ذلك. فجاءت فإذا ونام فقالت خيبة لك نمت. حتى إذا كان اليوم التالي فإذا فلما كان في الضرغ غشي عليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قيل هذا، وقيل أنه كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والجماع، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أتى أهله مرة ثم جاء وقال يا رسول الله هلكت وكذا، فأنزل الله قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا دليل على أنه كان ممنوعا، الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يقع هذا من بعضهم بغلبة نفسه وليس بتعمد، غلبة بشر، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ما مضى، فالآن باشروهن ليلا طوال الليل وابتغوا ما كتب الله لكم، الولد وقيل الجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل هذا على أن الليل كله محل الطعام والشراب والرفث وهو الجماع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ونسخ ما كان من قبل تخفيفا على المسلمين. واستشعار فضل الله بهذا التخفيف بعد أن كان هناك نوع مشقة أعظم من أن يكون هذا الحكم ثابتا من أوله، هذه حكمة النسخ. ثم أتم الصيام إليه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط مش يتبين لكم الفجر، ولهذا قال من الفجر ولم يقل الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم يقل حتى يتبين لكم الفجر. والذين يقولون بأن الفجر هذا متقدم والأوقات متقدمة معتركون عند هذا، هم يريدون فجرا، فجرا تنفجر الإضاءة بحيث تغطي وتعلم، ولم يقل الله ذلك، وإنما حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، في خيط أبيض وفي خيط أسود، ما زال بياض السواد وخيط، هذا أول بزوغ الفجر، أول البزوغ من الفجر وليس كل الفجر. فالواحد منهم يذهب إلى الصحراء وينظر كل أيوة ربع ساعة لسه ما فيش 22 دقيقة، واحد تاني يقول لا ده 25 دقيقة، واحد تاني يقول لا ده 16 دقيقة، واحد ربع وده 12 دقيقة، وحده لا يا جماعة ده 6 دقائق، وحده لا يا جماعة 4 دقائق، وحده لا 40 دقيقة. قولوا لي بقى نمشي ورا مين؟ بعينه، قد يكون مع هذه الإضاءات، مع الغبار، المكان نفسه الذي رأى فيه في غيوم. فنرجع إلى أهل الاختصاص، حد لنا الوقت نمشي عليه والحمد لله. إن تبين بعد 1000 سنة إلى 50 عاما أن هذا الوقت كان متقدما، خلاص نصلح الجديد وما مضى الحمد لله معذور فيه. اتفقت الأمة على أننا إذا وقفنا في عرفة في غير اليوم وتبين بعد ذلك في آخر شهر ذلك أن الحج صحيح، الحمد لله. فلهذا قف عند تفسير الآية. طيب، هذا الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا ينصرفون من صلاتي بغلس، ما زالت ظلمة موجودة، حتى كان رجل ما يعرف جليسة. مع طول صلاتي، مع انتظار قبل الصلاة، والوقت الذي يقولونه لا يبقي لك إلا 55 دقيقة فقط أو ساعة على الأكثر، على اختلاف بينهم، ساعة على الأكثر، ساعة احذف منها ثلث ساعة انتظار واحذف منها نصف ساعة صلاة، يبقى لك 10 دقائق أو 5 دقائق. ده تنصرف بغلس 5 دقائق، لأن احنا الوقت عندنا ساعة 25 دقيقة تقريبا. احذف 25 أو النصف اللي بيقولوهم، بقي لك ساعة، احذف تلت ساعة دقيقة 40 دقيقة. صلاة النبي نصف ساعة 60 إلى 100 مع اطمئنان في الركوع والسجود وكذا، بقي لك كم؟ 10 دقائق بغلس. هذا يعقل؟ ما يعقل إلا أنك تحط 25 تخدتهم مننا. إذا حطت 25 تخدتهم مننا، ده اللي بيعقل، هو ده اللي يعقل، اللي يزن المسألة بالضبط. هات اللي انت خدته حط بهذا، خلاص. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع تفسير الآيات. نعم. فإذا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أحل لنا الليل، أحل لنا. ولهذا كان من عقوبة المظاهر ألا يقرب أهله هذه المدة، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. كانت عقوبة، لا ليل ولا نهار. لكن ما حكم من أتى أهله ليلا وهو مظاهر؟ هل ينقطع التتابع بهذا ولا ما ينقطع؟ الجواب ما ينقطع التتابع، لكن يأثم عليه الاستغفار والتوبة. لكن لو أتاه نهارا ينقطع التتابع، لأنه أفسد صومه، أفسد صومه ينقطع التتابع. لكن لو أتاه ليلا أثم، استغفر الله عز وجل، ولكن صيامه موصول. عقوبة ألا يأتي أهله من قبل أن يتمس تلك المرأة التي جعلها أما له، إنه لقول منكر وزور، فعوقب بها. ولهذا انتبهوا يا أخواني في فوتي الظهار، بارك الله فيكم، شددوا على الناس في استيفاء الوصف، وتحدوا على الناس فوق الشارع في استيفاء الوصف، لأنه جاي جاهز يقول لك أنا لا بقدر أصوم ولا عندي عتق رقبة، ممكن أطعم، هو جاي جاهز. طب انت صيام رمضان؟ نعم، وشاب جلد وفي صحة وقوة. ننبه إلى أن هذه الكفارة في الظهار على الترتيب وليس على التخير، على الترتيب. يعني لا يصح لك، ولو أطعمت فقراء الأرض لا يصح ذلك منك ولا يقبل ذلك منك إذا كنت قادرا على صيام شهرين متبعين، لأن صيام شهرين متبعين مراد، مراد العقوبة دي مرادة. أنا يمكن ما أعلم في حياتي قابلت رجلا يصوم شهرين متبعين في كفارة الظهار إلا أخ من طلبة العلم، هذا في جماعة رمضان مش في ظهار، فجزاه الله خيرا. يعني هو هذا لأنه طالب علم، يمكن هذا اللي قابلته في حياتي صوم شهرين متبعين. إنما غير ذلك إطعام 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 إطعام، القوي إطعام ضعيف إطعام. فلهذا شددوا مع الناس في هذه المسألة لاستيفاء الوصف. نعم. قال ابن كثير رحمه الله عليه في قوله تعالى فالآن باشرون ابتغوا ما كتب الله لكم، ذكر عن فيها أقوال منها الولد ابتغوا ما كتب الله لكم، ذكر عن أبي هريرة وابن عباس وأنس وشريح ومجاهد وعكرمة وسعيد وعطاء وجماعة. قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا القول مع قول الولد ليس هناك تعارض، لأن الجماع يفضي إلى الولد والولد من الجماع فليس بينهما التعارض. وقال ابن عباس ليلة القدر، وقد اختار ابن جرير يقول ابن كثير وقد اختار ابن جرير العموم، أي أن الآية تعم هذا. نعم. والقاعدة عندنا في التفسير أنه طالما المعاني هذه غير متعارضة فإنزال الآية على العموم أولى. نعم. لكن هناك مع كونها تعم إلا أن هناك المعنى الأقرب، والأقرب هو الذي يتناسب مع السياق. نعم. نعم. الله أكبر. الله أكبر. نعم. يعني القيم يشير إلى أنه بعدما كان الله عز وجل منع المسلمين من هذا الجماع أنه لا ينبغي الإنسان بعد هذا أن يأتي هذه اللذة لمجرد أنها لذة، وإنما يبتغي مع ذلك الأجر. هذا معنى في الآن بشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا الأجر في هذا. نعم.
قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآية. وقال روح حدثنا شعبة سمع محمد بن أبي النوار سمع حبان السلمية صاحب الدفينة سمع ابن عمر رضي الله عنهما.
ده مكان مكان قال مكان لبني سليم أو ماء لبني سليم على خمس مراحل من مكة إلى البصر. نعم.
سمع ابن عمر رضي الله عنهما وسبعة إذا رجعتم قال إلى أهليكم.
نعم. وسبعة إذا رجعتم قال إلى أهليكم. قال إلى أهليكم. المحرم إذا أحرم متمتعا أو قارنا لزمه هدي، هذا الهدي من وجده لزمه أن يذبح تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ما وجد ذلك ولم يجد ثمنه فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج يصومها في الحج وسبعة إذا رجع، وسبعة إذا رجعت. ثلاثة اللي في الحج اختلف العلماء في الوقت الأفضل في صيامها، فمنهم من قال إذا دخل ذو الحجة، ومنهم من كان يصومها في يوم التروية وعرفة يومين قبل التروية يوم قبلها ويوم عرفة، ومنهم من أجاز صيامها من أول شوال. ولا شك أن صيامها من جهة الجواز إنما يكون ما في أشهر الحج، لأن الله قال في الحج أي في أشهره، ولكن جعلوا ذلك في أيام الحج بعدما يحرم الإنسان إذا أحرم في أول ذي الحجة وجاء وكذا، يعني بعد إحرامه إذا أحرم وجاء وأدى عمرة له أن يصوم هذه الأيام، والأولى أن تكون مقاربة من أيام الحج. لكن لو جعلها في أشهر الحج قدم في شوال واعتمر ثم جلس في مكة فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام، لا حرج عليه في ذلك. وسبعة إذا رجع إلى أهله. لكن ما الحكم لو لم يصومها قبل عرفة وما بقي إلا يوم العيد وثلاثة أيام لأيام التشريق؟ أما يوم العيد فحرام صيامه مطلقا ولم يرد فيه رخصة أي في صيامه. أما أيام التشريق فقد جاءت الرخصة كما جاء في أثر عائشة وأثر ابن عمر في من لم يصم الثلاثة أيام أن يصوم أيام التشريق، والأصل أنها لا تصام، الأصل أنها لا تصام وأنه يحرم صيامها، لكن وردت الرخصة لمن لم يجد الهدي أو ثمنه ولم يصوم الثلاثة من قبل أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أن يصومها، وإلا هي أيام أكل وشرب يحرم صيامها، إلا لمن لم يصوم الثلاثة أيام من قبل إذا لم يجد الهدية أو ثمنه. وسبعة إذا رجع، الله قال إذا رجعتم، ولم يقل إذا رجعتم أهليكم أو رجعتم من الحج ولو في الطريق. ومن هنا اختلف أهل العلم في قول الله عز وجل إذا رجعتم، إذا رجع إلى إيه؟ قال ابن كثير رحمة الله عليه في رجعتم قال فيه قولان، قال فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم في الطريق يعني تطوف الوداع وتعود إلى بلدك فلك أن تبدأ من الطريق، ولهذا قال مجاهد يقول ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صاحبها في الطريق، يعني أن يصومها في الطريق. وكذا قال عطاء، وكذا قال عطاء. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم، إلى أوطانكم، ونقله عن ابن عمر، وكذا روي عن سعيد بن جبير وابي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري وربيع بن أنس، بل حكى يقول ابن كثير وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع، الإجماع، الإجماع عليه يعني الذي يظهر أنه يعني لو أخرها إلى أهله وصام في أهله أنها تجزئه ولا يلزم بها قبل، لا الإجماع على عدم جوازها قبل ولو في الطريق، ولو في الطريق. الذي يترجح أنه إذا فرغ من حجه، إذا فرغ من حجه أنه يصومها ولو بقي في مكة طالما أنهى الحج، فإذا رجعتم يعني من الحج، فإذا فرغتم من الحج فلكم صيامها، فلكم صيامها ولو كان الإنسان في مكة. يعني اليوم بعض الناس قد يجلس 20 يوما حتى يأتي موعد الطائرة مثلا، يجلس 20 يوما في مكة، فله أن يصومها وليس بلازم أن يعود إلى أهله، يعني إلى منزله وأهله وأقربائه. لكن لعل الإشارة يعني من العلماء إلى أهليكم أنها تبين جواز تأخير ذلك وأنه لا يلزم أن تكون قبل ذلك، فالأمر في ذلك واسع. إذا رجع من الحج، إذا رجع من الحج وأنهى الحج صام هذه السبعة أيام سواء كان في الطريق أو كان في مكة أو كان إذا أخرها إذا عاد. وهل يلزم في هذه السبعة التتابع؟ الجواب ما يلزم، لأن الله ذكر سبعة أيام ولم يذكر تتابعا. نعم.
قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الآية. قال البخاري رحمه الله تعالى قال لي إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره سمع يحيى بن عبيد مولى السائب سمع عبد الله بن السائب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين أنه كان يقول في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما هو بين الناس اليوم أنهم يجعلون أدعية بحسب الأشواط، في الشوط الأول له دعاء والشوط الثاني له دعاء والثالث والرابع والخامس، كل هذا خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص شوط بدعاء أول ثاني ثالث رابع، وإنما غاية ما ورد الدعاء بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ثم التكبير عند الحجر يكبر، ولو قال بسم الله الله أكبر هذا وارد أيضا لا إشكال فيه. نعم.
وقال لنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى بن عبيد عن السائب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد في أهل مكة.
نعم.
وقال لنا أبو نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن السائب بن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم يعد في المكيين.
نعم.
قوله تعالى وما اختلف
فيه، وقوله عز وجل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قيل في حسنة الدنيا، قيل الزوجة الصالحة، وقيل غير ذلك. وكل حسنة في الدنيا داخلة في الآية، كل حسنة في الدنيا داخلة في الآية، وأعظمها طاعة الله والولد الصالح والزوجة الصالحة. نعم نعم، أي إن ثبت ما في إشكال. نعم ربنا أو اللهم. نعم.
قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، الآية. وقال أبي بن كعب بغيا بينهم، بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف
بعدما جاءتهم البينات، ففيه تحريم الاختلاف والتناحر في الدين، وفي تحريم الحزبيات والجماعات لأنها تؤدي إلى الاختلاف والتنازع. نعم. وهذا الحاصل في كل الجماعات والطوائف، يتنازعون على دنيا أيهم يكون له السيطرة والغلبة. نعم. ولو تحت مسمى الدين. نعم.
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم.
الله أكبر. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الله هدى هذه الأمة الحمد لله، والمراد بذلك أمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هداهم الله إلى الحق فلم يختلفوا، كما قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. كل الناس في اختلاف إلا من هداهم الله عز وجل، أهل السنة والجماعة لم يختلفوا، ولهذا ليس عندهم لا جماعات ولا أحزاب ولا طوائف، ما عندهم إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأن تهدى إلى ما اختلف الناس فيه، أن تهدى إلى الحق فيما اختلف الناس فيه، هذه نعمة من نعم الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الليلة استفتح صلاته بدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نعم.
قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، الآية. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الميسر القمار.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الملك عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا فإنهما من الميسر.
قال في الحاشية الكعب والكعبات، جمع كعب وكعبة وهي فصوص النرد، يعني هذا يكون في تحريم النار. وكل والقمار كل ما فيه ذلك، كل ما فيه المغامرة وغير ذلك فهو قمار. نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة،
ثم إن الله عز وجل حرم ذلك بعد هذا. هذا كان في الأول، يسألونك عن خبر المنسير قل فيما إثم كبير وما نفع للناس، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوا هذا كله. نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أحمد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر عن عبد الرحمن عن ابن أبي رافع عن أبيه مولى لحفصة رضي الله عنها استكتبتني حفصة مصحفا فقالت أمليها عليك كما أقرأتها
أو أقرأتها
كما أقرأتها.
نعم.
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر
وصلاة العصر والصلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم.
فلقيت أبيا أو زيد بن ثابت فقال هو كما قالت أو ليس أشغل ما نكون عند عملنا ونواضح
أو ليس
أشغل ما نكون عند عملنا ونواضحنا.
نعم.
قال ورواه نافع وأبو جعفر عن عمر بن نافع عن حفصة. وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم سمع الزبرقان سمع عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة فنزلت والصلاة الوسطى. وعن أبي داود عن ابن أبي ذئب عن زبرقان عن زهرة كنا عند زيد بن ثابت فقال الظهر فأرسلوا إلى أسامة بن زيد فقال هي الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. وقال هشام قال حدثنا صدقة عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري عن زيد بن ثابت وأسامة نحوه. وقال آدم حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا زبرقان الضمري نحوه. ورواه يحيى بن أبي بكير عن ابن أبي ذئب نحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكون.
نعم هذه التي وردت عن حفص رضي الله عنها بإضافة وصلاتي العصر. وهذه القراءة ورد أنها نسخت بقوله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، وقد استدل بهذه من رأى أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لأنه عطف هذه على تلك، ومنهم من قال بأن الواو ليست عطفة بل هي زائدة والصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد دلت السنة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح ملأ الله أجوافهم أو قال قلوبهم نارا كما شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا أرجح الأقوال وفي أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن هذه أرجح الأقوال أنها صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. نعم.
قال لي مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
نعم كنا نتكلم على عهد النبي في الصلاة، كان هذا أولا، ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، أي أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم كلاما خارج الصلاة من كلام الدنيا أو كذا خارج الصلاة، فمن تكلم عامدا بطلت صلاته، أما إذا تكلم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. هناك من القول الذي هناك قول يقول أو يقول بعض الناس بأنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة صحت صلاته ولو ب كلام من خارج الصلاة، يعني يقول له مثلا زدت ركعة أو ارجع أو افعل أو كذا، ولا أعلم لهذا دليلا أنه إذا تكلم عن صحة الصلاة بكلام خارجي أنه يصح ذلك وأنه يجوز له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا نبه شيء في صلاته سبح، ولم يقل صلى الله عليه وسلم بأنه يتكلم بما يصلح صلاته. والاستدلال على ذلك بحديث ذي اليدين غير مستقيم، لأن الصحابة ظنوا أنهم إما أن الصلاة قصرت أو نسي النبي فلم يجزم، والنبي تكلم أيضا لغلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت، ولهذا قال ما نسيت ولا قصرت. ومن تكلم مخطئا صحت صلاته، فهذا فيه دليل على أن من تكلم مخطئا صحت صلاته، لا من تكلم عامدا. نعم.
قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. وقال الحميدي حدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شطير بن شكل عن عبد الله رضي الله عنه قال ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم هل يؤخذ من هذا الأثر الصحيح أن القرآن مخلوق؟ الجميع استدلوا بهذا يا إخوان، وهو أثر عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ظاهرها أنها مخلوقة، هم قالوا ذلك يعني، واستدلوا بهذا على هذا الأمر، ولكن العلماء وجهوها على ما ذكرنا في الحاشية عن البيهقي، قال: ليس في الأثر إثبات خلق آية الكرسي، وليس فيه إلا أن لا خلق في العظم كآية الكرسي، لا أن آية الكرسي مخلوق فيما يتعلق بفضلها ومكانتها، فلا مكانة في مخلوق تبلغ مكانة آية الكرسي. نعم.
لو قلنا الثواب شيخنا.
نعم.
ثواب قراءة.
ولو وجدت ثواب يعني ما في شيء يبلغ قدر الثواب ما في مشكلة. نعم.
قال محمد بن الصلت قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر بن أبي الخوار أن مولى لابن الأسقع البكري أخبره أن ابن الأسقع أخبره قال: كنت مع أصحاب الصفة فقال رجل: يا رسول الله، أي القرآن أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختمها.
شوف كذا كلام لأحمد أو أحد في هذا الأثر، آية الكرسي في الخلق. نعم.
قال: وقال ضمرة بن ربيعة،
وهذه الآية أعظم آية في القرآن بما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما تتضمنه من موضوع عظيم، وهو أسماء الله عز وجل وصفاته. والقرآن يتفاضل من جهة المعنى لا من جهة القائل، فالقائل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وبعض الكلام أفضل من بعض، أفضل من بعض، وهذا هذه الأفضلية راجعة إلى الموضوع، كما أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل، وكله كلام الله سبحانه وتعالى، وأعظم القرآن الفاتحة، وأعظم آية الكرسي، وعليه تكون الفاتحة لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. هذا أعظم ما أنزله الله سبحان الله، أعظم ما أنزل الله من كتب سورة الفاتحة وآية الكرسي، لأنه إذا كانت سورة الفاتحة أعظم سور القرآن والقرآن أعظم الكتب، كانت سورة الفاتحة أعظم ما أنزل الله عز وجل. نعم.
قال: وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة قال: سمعت سليمان التيمية يقول: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين.
نعم. هنا نقول بأن العلماء قد اختلفوا في مسألة، وهي مسألة أيهما كان أولا في الخلق، القلم أم العرش، واختلفوا أيهما كان أولا العرش أم الماء، أو نستطيع أن نقول اختلف أهل العلم في أول المخلوقات، أهو القلم أم العرش أم الماء. فمن قائل هو القلم، فمن قائل هو القلم، وهذا رجح ابن جرير رحمة الله عليه وجماعة، ومن قائل هو الماء، وهذا رجح ابن مسعود رضي الله عنه، والجماهير على أن العرش هو أول المخلوقات. والحقيقة إذا أردنا أن نقول أيهما أولا القلم أم العرش، فالأدلة ظاهرة في كون العرش أولا، لأنه كما جاء في الحديث: وكان عرشه على الماء، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كما عند مسلم. أضف إلى هذا الحديث الحديث الآخر، وحديث عبادة أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب، إذن خلق القلم اقترن بالكتابة، وليس هناك فاصل بين خلق القلم والكتاب. فإذا قرأنا حديث كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، يعني حين خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، إذن كان العرش والماء قبل القلم، كان العرش والماء قبل القلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: فهذا يدل على أنه قدر إذ كان عرشه على الماء، فكان العرش موجودا مخلوقا عند التقدير لم يوجد بعده. فهذا ظاهر، هذا ظاهر في كون العرش قبل القلم. وأما قول النبي أول ما خلق الله القلم فقد اختلف ضبطها، فمن من ضبطها أول ما خلق الله القلم يبقى على كونه مبتدأ وخبر، وهذا حتى لو قرناه على هذا هذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة. أو على الضبط الثاني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا لا إشكال فيه. طيب أما أيهما أولا، العرش أم القلم؟ فالحقيقة الناظر إلى الأدلة العرش أم الماء، فالحقيقة الناظر إلى الأدلة لا يستطيع أن يجزم بأن العرش قبل، لأنه غاية ما فيها حتى أن العرش يكون مع الماء، بل ورد أدلة تبين أن الماء هو أصل المخلوقات كلها. ولهذا استدل من استدل على أن الماء كان قبل العرش بأدلة، منها حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الطبري وحسنه الترمذي وابن تيمية والذهبي، وإن كان الألباني رحمة الله عليه قد ضعفه كما ذكرت ذلك بواسطة. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى، طبعا الحديث فيه وجعل عرشه على الماء، إذن الماء كان قبل، كان قبل. ولهذا قال ابن جرير مع أنه يرى أن القلم قبل العرش، قال: وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال في مسألة العرش والماء أن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش لصحة الخبر الذي ذكرت قبل عن أبي رزين، لصحة الخبر الذي رزقت. ثم قال كلاما أيضا معناه أنه حتى ولو لم تقل هذا فلا أقل من أن يكون خلق معه. أما تقديم العرش على الماء فلا دليل عليه، وجزم بذلك الحافظ ابن حجر أيضا. وجاء في ذلك حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال: من الماء. وقد صحح الألباني دون لفظة مما خلق الخلق، لكن لها شواهد. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: وقوله لأبي هريرة لما سأله مما خلق الخلق فقال له من الماء يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه، خلقت منه، جميع المخلوقات خلقت منه، كما قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا هو قول ابن مسعود. والحقيقة والقول هذا قول قوي بأن الماء متقدم على العرش، لكن لا أقل من أن يكون الماء مع العرش. أما أن يكون العرش قبل الماء هذا لا دليل في ذلك قوي يصار إليه. يبقى إذن عندنا المقارنة بين أي بين العرش وبين القلم، الأدلة ظاهرة في أن العرش قبل. وأما بين العرش والماء فالخلاف قوي فيها، فإن لم نقل بأسبقية الماء فلا أقل من أن يكون العرش مع الماء. نعم
موجود يا شيخ.
نعم
موجود كلام الإمام أحمد نقله الذهبي.
نعم
قال الذهبي في السير عن الإمام أحمد أنه قال فيما وقع له من مظاهرة الجهمية واحتجوا بحديث ابن مسعود ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فقلت إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن.
نعم
وقال الذهبي أيضا في السير قال أبو الحسين عبد الملك الميموني قال رجل لأبي عبد الله ذهبت إلى خلف البزار أعظه بلغني أنه حدث بحديث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ما خلق الله شيئا الحديث، فقال أبو عبد الله ما كان ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الأيام.
نعم
يريد زمن المحن.
نعم يعني مثل هذا يشكل، ففيه أنه ليس كل ما يعلم يقال، وأن أزمنة الفتن وأزمنة الأحداث معينة ليس هناك بعض أمور لا يخبر بها الناس، وإلى هذا أشار النبي في حديث معاذ لما قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا، فبعض العلم يكتم للمصلحة. نعم
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة إن الخلق واقع ها هنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن، ثم قال الذهبي كذا ينبغي للمحدث ألا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية وأهل الأهواء والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، فلا تكتم العلم الذي هو علم ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك أو الذين يفهموا منه ما يضرهم.
نعم هذه قاعدة طيبة، فلا تكتم العلم الذي هو العلم ولا تبذله
للجهل
لأنه قد يستدلون به على غير محله، هذه فائدة. لكن الإنسان قد يأتيه وارد يقول هذا علم تكتمه كيف، بلغه ولو ضل من ضل، هذا إذا تعين وأنه لا يصح إلا أن تورد هذا العلم، لكن بعض الأشياء قد تكتم من المصلحة. لكن أقول أكتم الدين كله، أكتم أخبار الأسماء والصفات والمعتقد في ذلك، المعتقد في خروج على السلطان، المعتقد في كذا، لا، لكن بعض الأشياء لو أخبرت بها في بعض مثلا الصفات أو شيء لو أخبرت بها فإنها قد تشكل عند العام، وقد يكون هذا ثابتا أو يكون ثابتا وغير يقوم بالمهمة أنا ما أتي عندي أناس زي الأشعرة دول اللي جالسين طول اليوم ونهار يقول لك ده بيقول ابن تيمية بيقول ربنا له ذراع ده ربنا له كذا، أو ما أتي أنا بقى بالأخبار التي قد يكون فيها مثل هذا، أتي بأخبار أصل الصفات بقى، الصفات اللي هي تثبت قضيتي أنا، وأبتعد أنا عن مثل هذه الأخبار التي قد يكون في خلاف في ثبوتها أو حتى مع ثبوتها فيها أمور قد يستشكلوها علي ويشوشوا بها علي ويستغل العامة في ذلك. نعم لكن التأويل يعني لهذا الخبر جاء، هو أحمد رحمه الله ذهب إلى ظاهر النص. ها
موجود كلام شيخ الإسلام
قال ها اقرأ موجود شيخ الإسلام
قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى فالحجة الرابعة لهم من السمعيات ما روى أبو الحسين البصري في الغرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي، وروي عنه عليه السلام أنه كان يقول في دعائه يا رب طه وياسين ويا رب القرآن العظيم. قال ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن القول بخلق القرآن، لأننا نقول بحمل ذلك على الامتناع من إطلاق هذا اللفظ، لأن لفظ الخلق قد يستعمل في الافتراء ضرورة التوفيق بين الروايات. قال شيخ الإسلام وجواب هذه الحجة سهل، فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالحديث أن هذين الحديثين كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث يعلمون أن ذلك مفترا عليه بالضرورة كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة من الموضوعات عليه، ويكفي أن نقول ذلك أن نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في شيء من كتب الحديث ولا في شيء من كتب المسلمين أصلا بإسناد معروف، بل الذي رووه في كتب أهل الحديث بالإسناد المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على من قال ذلك، فروي من غير وجه عن عمران بن حضير عن عكرمة قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على رجل فلما دفن قام رجل فقال يا رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال ما إن القرآن منه. وفي رواية القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رووه، وأما ما رووه فلا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلا. وكذلك الحديث الآخر وهو قوله ما خلق الله من سماء ولا أرض،
هذا بالنسبة لأنكر من سماء هنا في أولا أنكر أولا في رب القرآن أو رب ياسين وطه وكذا، وأن ابن عباس أنكر ذلك وقال بأن القرآن منه وليس ومربوط. نعم.
كذلك الحديث الآخر وقوله ما خلق الله من سماء ولا أرض، فإن هذا لا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بنقل العدول أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. قد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في الأجسام، فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله لا مخلوقا له، وإن معنى ذلك الأثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية الكرسي، لأنها هي مخلوقة كما يقال الله أكبر من كل شيء، وإن كان ذلك الكبير مخلوقا والله تعالى ليس بمخلوق. وبذلك فسر الأئمة قول ابن مسعود ذكر الخلال في كتاب السنة عن سفيان بن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي يروى ما خلق الله من سماء ولا أرض، قال ابن عيينة هو هكذا ما خلق الله من شيء إلا وآية الكرسي أعظم مما خلق. وروى الخلال عن أبي عبيد قال وقد قال رجل ما خلق الله من سماء ولا أرض،
يعني تساوي الله أكبر من كل شيء. نعم.
قال أبو عبيد إنما قال
الأشياء دي مخلوقة، فليس معناه حينما تقول الله أكبر من كل شيء يعني أن الله مخلوق. نعم. فآية الكرسي أكبر من كل المخلوقات. نعم.
قال أبو عبيد إنما قال ما خلق الله من سماء ولا أرض، قال فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلقه، وأخبر أن آية الكرسي هي التي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق.
هذا كلام أبو عبيد. نعم. وبهذا يتضح لنا المعنى المراد من هذا، أن كل شيء خلقه الله عز وجل فآية الكرسي أعظم منه، وليس أن آية الكرسي مخلوق، مثل ما تقول الله عز وجل أكبر من كل شيء. نعم. نعم. من كلام الله وكلام الله. نعم. تقول وكلام الله. نعم. فهذا الأمر معروف وواضح. نعم. لكن هؤلاء إنما يأتون بالمتشابهات. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية، قال روى هشام بن حسان القدوسي عن معمر ابن برعمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال الله تعالى كلوا من طيبات ما كسبتم وأولادكم من طيب كسبكم، رواه الكشي عن محمد بن بكر عن هشام بن حسان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه،
والكشي عبد بن حميد كما قال في حشية عبد بن حميد بن نصر أبو محمد. نعم. كلوا من طيبات ما كسبتم وأولادكم من طيب كسبكم أو من طيب كسبكم، من الكسب الطيب، فولد الرجل من كسبه، ولهذا فإن الرجل يأخذ من مال ولده بما لا يضره ولا يلزم في ذلك الإذن، ولا يلزم في ذلك الإذن، إذا كان يأخذ النفقة وكذا يأخذ من مال ولده ولا يلزم في ذلك الإذن. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال
لكن هل للوالد أن يأخذ من والده من مال والده ما يضره؟ الجواب لا، والأثر أنت ومالك لأبيك فيه كلام، والمعنى أنت ومالك لأبيك إذا كان يتعلق بنفقة واجبة وبما لا يضر مال الولد. نعم.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال: قال لي عمرو بن عباس ومحمد بن سعد ومحمد بن سعيد. قال: حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد: إذا تدينتم بدين قال نسختها فإن أمن بعضكم بعضا.
نعم. والحق أن ليست منسوخة كما أشار ابن الجوزي في الحاشية في نوسخ القرآن، فقال: وهذا ليس بنسخ، لأن الناسخ ينافي المنسوخ لأنه رفع الحكم كله، ولم يقلها هنا فلا تكتبوا ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك. ولو كان ناسخا لكان قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا ناسخا للوضوء بالماء، وقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين ناسخا للقول فتحرير رقبة. والصحيح أنه ليس هنا نسخ وإنما أمر ندب: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فيكون هذا صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فإن أمن بعضكم بعض. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن هذا يكون صارفا للوجوب إلى الندب، ولهذا يكون الكتابة والإشهاد وكذا ليست من الواجبات وإنما هذه من المستحبات. وأنه إذا أمن بعضكم بعضا وتم البيع بلا كتابة ولا إشهاد وكذا صح ذلك، صح ذلك. نعم.
قال الجمع تفسير.
ولفظة النسخ يعني عند السلف الأوائل هي أعم من النسخ المعروف عند العلماء في الصلاحية من اصطلاح المتأخرين، لأنهم يطلقونها على التخصيص وعلى ما هو أعم من النسخ الذي عندنا أو عند المتأخرين بعد كتابة هذه العلوم. فالأوائل ننتبه إلى كلمة النسخ عندهم ليست إزالة لكل الحكم، بل يطلقونها على التخصيص أيضا في التخصيص، فيطلقون عليه نسخا. نعم. فقد يكون هذا من هذا الباب، قد يكون هذا من هذا الباب، نسختها فإنما لبعض بعضا، يعني أنها جعلت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، جعلت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
قال الجامع تفسير سورة آل عمران. قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم.
نعم. الإحكام والتشابه ورد في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أقسام. ورد أن القرآن كله محكم، ورد أن القرآن كله متشابه، ورد أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. فما معنى الإحكام والتشابه في كل مورد؟ ما ورد أن القرآن كله محكم معناه أنه لا خلل فيه، بل بعضه يصدق بعضا ولا خلل فيه ولا اضطراب. وما ورد أن القرآن كله متشابه فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن وما ورد أن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالمحكم لما ظهرت دلالته واتضحت، والمتشابه لما خفيت دلالته إلا على الراسخين. وهذا معنى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه الواضحات التي يرجع إليها، أخر متشابهات. وقاعدة أهل السنة والجماعة أننا نرجع المتشابه إلى المحكم، لكن ما عمل زائغ القلب يتبعون المتشابه ولا يرجعونه إلى المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ولهذا لا تكاد تجد مبتدعا إلا وهو مستدل بكتاب أو سنة، ما في مبتدع إلا وهو مستدل بكتاب أو سنة. ولهذا يكون الفارق بين أهل السنة وبين غيرهم في ماذا يا إخوان؟ فهم السلف، فهم السلف، وهو القائم على الجمع بين المحكم وبين المتشابه، لأنه لا تعارض بين المحكم والمتشابه. ولو شاء الله لجعل كتابه محكما كله، ولكن ابتلاء وامتحان واختبار لعباده، فيرجع ويرد المتشابه إلى المحكم. ولهذا قال تعالى: وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروا، سواء المتشابه في القرآن أو المتشابه في السنة. وأنتم تعلمون أن أهل البدع جميعا قد دخلوا في هذه الآية، فاحذروهم، احذروا أهل البدع، لأن كل أهل البدع دخلوا في هذه الآية. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم، نقول كل أهل البدع يدخلون في هذا، لأنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذلك أن أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، أما أهل السنة فيستدلون ثم يعتقدون، فيبنون معتقدهم على ماذا؟ على السنة وعلى الاستدلال. ولهذا فهم السلف فارق بين أهل البدع وبين أهل السنة والجماعة، فارق. لا تفهم النصوص وحدك، إنما افهم النصوص بفهم سلف الأمة، وارجع إلى فهم سلف الأمة في فهم النصوص الشرعية. فليس الشأن أن تستدل بالنص، وإنما أن تستدل بالنص على وجهه الصحيح، هذا هو الشأن. إنما النصوص كثيرة، هل في قابلك مبتدع؟ حتى الذين يصلون في المساجد المقبورة وكذا يستدلون من القرآن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لكن هل في الآية دليل عن هذا؟ وهم يعارضون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. الذين يدعون الأولياء من دون الله يستدلون بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن هل في الآية دليل على هذا؟ القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لكن هؤلاء على باطل من بين يديه ومن خلفه. والله قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وجل المتشابه القرآن. وأنا لو استدللت بالمتشابه في القرآن هذا استدلال صحيح، لكن بشرط ألا أعارض بينه وبين المحكم، وإلا فالمتشابه آيات ولا لا يا إخوان، وأنا استدل بالقرآن كله بالمحكم والمتشابه، لكن بإرجاع المتشابه إلى المحكم. هذا سبيل المؤمنين وهذا سبيل المتقين، وهذا ليس في القرآن فقط بل في القرآن وفي السنة. ولهذا لا تجد مبتدعا إلا وهو ينحو هذا المنحى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. السلف لهم عند الوقوف على الله وما يعلم تأويله الله قولان، منهم من قال بالوقوف ومن قال بالوصل، ولا تعارض بين الواقف والواصل على ما إذا عرفنا مراد الواقف ومراد الواصل. مراد الواقف إذا وقف وما يعلم تأويله إلا الله قصده ما يتعلق به كنه وكيفية الصفات، كنه وكيفية ما أخبرنا الله به عز وجل عن اليوم الآخر من الجنة والنار وغير ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله، وابن هنا يجب الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله. وأما على الوصل فمراد الواصل أن التأويل يراد به التفسير، التفسير، ولا شك أن الراسخين يعلمون تفسير القرآن كله، تفسير القرآن كله. وعليه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون المراد بالتأويل هو التفسير. ولهذا كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعرض مجاهد على ابن عباس القرآن كله مرات يوقف عند كل آية، فدل هذا على أن الواقف والواصل لا تعرض بينهما على هذا المعنى. فما تعلق بالكيفيات والكن هذا اختص الله به سبحانه وتعالى، وما تعلق بالتفسير هذا علمه الذين آتاهم الله العلم. فهذه الآية من الآيات العظيمة جدا المنهجية التي تكون معك في آيات في المنهج، هذه لا تنساها في نصوص في القرآن والسنة ما تنساها. هذه الآية بتفسير بتعليق النبي عليها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه في القرآن ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذرهم احفظوا هذه، بارك الله فيكم. نعم، من؟ أي نعم، هذا أثر جميل.
إجماعهم في التنفيذ فوق إجماعهم في التأويل. قال صدق السلام عليك يا
الله أكبر. نعم نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.